إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، إخوة الإسلام، حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخرجه أهل السير وأصله عند البخاري رحمة الله عليهم، ورواه ابن إسحاق عن عروة ابن الزبير رحمة الله عليهم جميعا قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة من عمرة القضاء في ذي الحجة، وأقام في المدينة بقية ذي الحجة والمحرم وصفرا وشهري ربيع، وبعث في جمادى الأولى بعثه إلى الشام الذين أصيبوا بمؤتة. قبل ما أستمر بسرد الحديث، إخوة الإسلام، أربطه بالأحداث السابقة بعون الله. ذكرنا في خطب سبقت أن النبي عليه الصلاة والسلام بعد عمرة القضاء اللي كانت في شهر ذي القعدة من السنة السابعة للهجرة أدى العمرة ورجع إلى المدينة، وصلها في شهر ذي الحجة آخر السنة السابعة. مكث عليه الصلاة والسلام في المدينة عدة أشهر. بعد شهرين من وصوله أسلم ثلاثة من كبار قريش: خالد بن الوليد، عمرو بن العاص، عثمان بن طلحة، وبقوا في المدينة. بعد شهرين من إسلامهم حدث حادث خطير. ما هو هذا الحادث؟ النبي عليه الصلاة والسلام بعد ما تفرغ من قريش واستراح من شرورهم وصار في صلح الحديبية وما عاد يغزو المسلمين، تفرغ عليه الصلاة والسلام إلى دعوة العالم إلى الإسلام، فبدأ يرسل الرسل، يرسل رسوله ويكتب الكتب إلى ملوك الأرض وإلى أمراء القبائل العربية يدعوهم فيها إلى الإسلام. فكان من جملة ومن أوائل الذين بعثهم الصحابي الجليل الحارث بن عمير الأزدي، بعثه عليه الصلاة والسلام بكتاب إلى ملك أو أمير بصرى أو والي بصرى. وبصرى هي مدينة قرب درعا، مدينة في سوريا قرب مدينة درعا، وكان عليها وال من العرب ولكن كان نصرانيا ويدين بالولاء إلى الروم، إلى ملك الروم. فبعث إليهم هذا الصحابي الحارث ابن عمير ومعه كتاب من رسول الله عليه وسلم يدعو فيه إلى الإسلام. توجه الحارث شمالا من المدينة المنورة باتجاه الشام، فنزل في مكان في بلدة اسمها مؤتة، وهذه مؤتة اليوم في الأردن قرب مدينة اسمها الكرك، قرب مدينة اسمها الكرك، تبعد عن عمان شيء 140 كيلومتر. فنزل فيها يستريح قبل ما يتابع مسيره إلى بصرى، فلقيه وليها أو الأمير عليها، وكان نصرانيا من قبيلة عربية اسمها قبيلة غسان ويسمى شرحبيل ابن عمرو. فسأله: أين تريد؟ فقال: أريد الشام. قال: أنت من رسل محمد عليه الصلاة والسلام؟ أنت من الناس اللي أرسلهم النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال: نعم. فأوسكه رباطا وقدمه وضرب عنقه، قتلوا. وكان هذا الوالي والي مؤتة يضطهد المسلمين، أي عربي يسلم في قبيلته ويترك النصرانية كان يقتله. واستغل الظرف وجود رسول الله عليه الصلاة والسلام بدون حراس بدون شيء فقتله. فلما وصل الخبر إلى المدينة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم اشتد الأمر على الرسول عليه الصلاة والسلام وحزن، وأراد أن يؤدب هذا الوالي ومن معه من نصارى العرب الذين غدروا بالمسلمين واضطهدوا المسلمين في بلادهم. لذلك استنفر النبي المسلمين عليه الصلاة والسلام أن من يريد الجهاد يخرج الآن، فتجهز جيش كبير 3000 صحابي تجهزوا للخروج إلى مؤتة، وهذا العدد لم يتيسر قبل ذلك إلا يمكن في غزوة الأحزاب، عدد كبير 3000، يعني تصوروا في غزوة في صلح الحديبية اللي خرج كانوا 1400، لأن هي 3000 صحابي يعني أكبر جيش يحضر الآن. من أجل هذا سمى العلماء غزوة، مع أن النبي ما خرج فيها عليه الصلاة والسلام، الغزوة اللي يخرج فيها النبي للقتال عليه الصلاة والسلام، إذا ما خرج تسمى سرية، أما مؤتة سميت غزوة مع أنه لم يخرج فيها عليه الصلاة والسلام بسبب كسرة العدد. والنبي عليه الصلاة والسلام وجههم إلى مؤتة، وشارك في هذه الغزوة خالد بن الوليد اللي مصر شهرين أسلم رضي الله تعالى عنه، وجههم إلى مؤتة. ماذا جرى بعد ذلك؟ نتابع الرواية عن أروى بن زبير، قال: وأمر عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مولاه زيد بن حارثة رضي الله عنه، فقال للجيش الإسلامي 3000، قال لهم، قال: عليكم زيد، فإن أصيب زيد فجعفر، فإن أصيب جعفر فعبد الله ابن رواحة، فإن أصيب عبد الله فليرتضي المسلمون رجلا منهم وليجعلوه عليه. النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يرسل جيشا إلا يجعل عليه أميرا، ما بتمشي الأمور، جيش بدون أمير ما بتمشي. فأراد أن يؤمر، لكن كان من عودته يؤمر رجلا واحدا، فلان أنت الأمير، انتهى الأمر. في هذه الغزوة أمر 3 من الأمراء، مش وقت واحد، لا، فلان أنت الأمير، إذا مت بيجي اللي بعدك، إذا مت بيجي فلان. طيب لماذا عمل هالاحتياط الرسول عليه الصلاة والسلام؟ لأنه كان يعلم أن هذه المعركة ليست كسائر المعارك، هذه المعركة ما نمت مثل غيرها. أول شيء، أول اصطدام مع الروم، وأول جيش يخرج للمسلمين خارج الجزيرة العربية، سيخرجون إلى الشام، هذا أول اصطدام للمسلمين بالشام بالروم، والروم كان لهم هيبة في نفوس المسلمين والعرب عموما. لذلك النبي احتاط عليه الصلاة والسلام، قال له: يا عمي زيد الأمير، إذا مات زيد فجعفر ابن أبي طالب، إذا قتل جعفر فعبد الله مروحه، وإذا قتل عبد الله فأنتوا يا مسلمين اختاروا واحد منكم أميروه عليكم، بس لابد من أمير، لابد من أمير. طيب ثم النبي عليه الصلاة والسلام استهم الآن في المدينة، جمعهم عم يحكي معهم، فعقد رسول الله صلى الله عليه وسلم لواء أبيض ودفعه إلى زيد بن حارثة، عمل راية عليه الصلاة والسلام لون أبيض وأعطاها للأمير، حتى الناس وقت الحرب في غبار ما بيشوفوا أين المسلمين وأين الكفار، فبيشوفوا الراية بيلتحكوا بها. ثم أوصاهم عليه الصلاة والسلام، أوصى الجيش، ماذا قال لهم؟ قال: أوصاهم أن يأتوا مقتل الحارث ابن عمير، وأن يدعو من هناك إلى الإسلام، فإن أجابوا وإلا استعانوا بالله عليهم وقاتلوه. يقول عروة بن الزبير لما النبي عليه الصلاة والسلام عقد اللواء لزيد بن حارثة، أوصى الجيش، بماذا أوصاهم؟ بيقول لهم: بتروحوا إلى مؤتة، البلدة اللي قتل فيها الحارث الرسول اللي أنا بعته، تروحوا إليها، ما بتتسرعوا بقتال الناس، كان يكون الأمير هو مجرم بس الناس أوادم، فتدعوهم للإسلام، إذا أسلموا كان به، ما أسلموا استعينوا بالله عليهم قاتلوهم. طيب ثم ماذا؟ في بعض الروايات زادت في الوصية، يقول في هذه الوصية، يقول عليه الصلاة والسلام قال للجيش بعد ذلك، قال: اخرجوا بسم الله، قاتلوا عدو الله وعدوكم، وإنكم ستدخلون الشام وستجدون رجالا في الصوامع معتزلين الناس، فلا تعرضوا لهم إلا بخير، ولا تقتلوا امرأة ولا وليدا ولا كبيرا فانيا، ولا تقطعوا شجرة ولا تهدموا بناء. هذه الوصية وصى بها النبي عليه الصلاة والسلام الجيش قبل سفره إلى مؤتة. نتابع الرواية، يقول عروة: فلما تهيأ الجيش للخروج وحضر خروجهم، ودعهم الناس، ودع الناس أمراء رسول الله صلى الله عليه وسلم وسلموا عليه. ماذا جرى لما اجتمع 3000 عليهم الأمير زيد بن حارثة وأرادوا الخروج؟ النبي ليس من هديه أنه خرج معهم، خرج من المدينة بده يعني يوصلهم قدام شوي. إلى أين وصل معهم؟ قال وصل معهم إلى سنية الوداع، وهي سنية الوداع الآن قرب الجامعة الإسلامية، مكان الجامعة الإسلامية، وهناك تركهم عليه الصلاة والسلام يذهبون ورجع. وهذه اسم سنية الوداع كانت قديمة يا أخوة الإسلام، منه اسم إسلامي. الراجح من أقوال العلماء أنه هذا الاسم كان معروفا عند العرب، وكانوا إذا الرجل يسافر إلى الشام كانوا يأتون إلى هذه المحطة اسم سنية الوداع يودعونه عندها. فخرج النبي عليه الصلاة والمسلمون معه يودعون هذا الجيش الإسلامي، يعني مشهد مهيب وعجيب. تبهن واقفين عن سنية الوداع، النبي يودع المسلمين، يودع الجيش. ماذا جرى؟ جاء الناس يسلمون على الأمراء 3، عم بيسلموا عليهم. نتابع ماذا جرى في الرواية، يقول فلما ودع الناس جعفر، وفلما ودع الناس عبد الله ابن رواحة بكى، فقالوا وما يبكيك يا ابن رواحة؟ فقال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ آية في كتاب الله، وإن منكم إلا واردها، كان على ربك حتما مقضيا، فلست أدري كيف لي بالصدر بعد الورود. ما معنى هذا الكلام؟ لما المسلمين عم بيودعوا الأمراء وإجوا عم بيسلموا على الأمير الثالث ابن رواحة، فصار يبكي. فأنه شو أمير يبكي؟ أنه ليش عم تبكي أخي، خايف يعني؟ فقال لهم نعم خايف. خايف من ماذا؟ ليس من القتال. من يخوف من القتال؟ قال الرسول لما قرأ هذه الآية الكريمة وإن منكم إلا واردها، أي جهنم، أي ما منكم من أحد إلا سيرد على النار. والورود هنا بمعنى المرور عليها، هذا صراط يوضع على النار، جسر يوضع على النار قبل أن يدخل الناس الجنة، لابد أن يمروا على هذا الجسر، لابد أي إنسان حتى الأنبياء يمرون عليه. وإن منكم إلا واردها، بس الأنبياء يمرون بسرعة عجيبة لا يشعرون بحر النار، أما المؤمنون على قدر أعمالهم، فمنهم من يمر بسرعة كالبرق، ومنهم من يسقط فيها في النار، إن هي مثل النار كبيرة، مثل وعاء والجسر عليها، أو خندق والجسر عليه، والناس تعبر إلى الجنة. وإن منكم إلا واردها، كان على ربك حتما مقضية. فيقول ابن رواحة، يقول الله أخبرنا بالورود أنه سنرد، أي نعبر، بس ما أدري هل أنا أعبر ولا أقع، فلست أدري كيف لي بالصدر بعد الورود، كيف بدي أطلع أعبر الجسر بعد الورود، ما عندي علم. من شان هيك أنا خائف من لقاء الله عز وجل. فهنا الصحابة ماذا قالوا له؟ له ولسائر أمراء الجيش وللجيش كله. نتابع رواية، قالوا صاحبكم الله، صاحبكم الله، ودفع عنكم وردكم إلينا صالحين. قالوا لا، إن شاء الله، الله تعالى يحميكم، يأخذ بإيدكم، ترجعوا سالمين، ما في أحد منكم شيء مقتول، ما في أحد منكم مقتول. فماذا يقول عبد الله لما سمع كلام الصحابة له؟ أجابهم ببيت من الشعر، وكان شاعرا من شعراء الأنصار مشهورا. فلما قال وردكم إلينا صالحين، أي سالمين بدون أي خدش أو أذى، ماذا أجابهم؟ قال لكنني أسأل الرحمن مغفرة وضربة ذات فرغ تقذف الزبدة، أو طعنة بيدي حران مجهزة بحربة تنفذ الأحشاء والكبدة، حتى يقال إذا مروا على جدثي أرشده الله من غاز وقد رشده. ما معنى هالكلام؟ لما قالوا له إن شاء الله الله بيرجعك إلينا سالما معافى، قال لكن أنا ما أطلب هذا ولا أسأل الله هذا، أسأل الله أن أستشهد في مؤتة، وأستشهد استشهادا كبيرا، يعني بيجي واحد حاقد متعطش للدم يطعنوني طعنه أو يضربني ضربه تخرج الزبد يعني من جوفي، هذا معناته انتهى، سنطلع منه الرغوة يعني انتهى أمره. قال هذه أسأل الله الموت في سبيله، موتا يكتب لي فيه أجره، يكون قتل عظيم يعني أقتل قتل عظيم حتى يعظم الله أجري. ثم تقدم عبد الله بن رواحة من الرسول صلى الله عليه وسلم يودعه، فودعه بكلمات من الشعر. ماذا يقول له؟ قال له: أنت الرسول، ومن يحرم شفاعته يوم الحساب فقد أزرى به القدر. إني تفرست فيك الخير أعرفه، ويعلم الله أن ما خانني البصر. فثبت الله ما آتاك من حسن تثبيت موسى، ونصرا كالذي نصر. قال هالكلمات، مدح فيها النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ترك وانطلق مع الجيش. أقف عند هذا القدر من الرواية إخوة الإسلام حتى نأخذ ما نستطيع من فوائدها. هذه الرواية فيها فوائد كثيرة، بدي أشوف إذا فينا ماشي 3-4 فوائد بعون الله. الفائدة الأولى أن النبي عليه الصلاة والسلام لما أحط الأمراء قدم زيد على جعفر، مع أنه جعفر تعرفون من جعفر؟ ابن عم النبي عليه الصلاة والسلام، من قريش ومن آل البيت من المقربين، كان من أحب الناس إلى النبي عليه الصلاة والسلام. ومعها قدم عليه زيد. زيد ما كان عربي، بس ما كان من قريش وما كان من القرابة، فقدم مولاه زيدا على جعفر. فشو السر؟ لماذا قدم زيدا على جعفر؟ العبرة أخذ الإسلام بالكفاءة العسكرية، وليست العبرة بالنسب، مش أنه أنت قريب إذا تكون أنت الوالي أو الأمير، لا، العبرة بالكفاءة. زيد كان أكفأ من جعفر عسكريا، لذلك قد يولي النبي عليه الصلاة والسلام رجلا من أصحابه على أناس فيهم من هو أحب إلى الرسول منهم. مرة ولى عمرو بن العاص على معركة بغزوة ذات السلاسل، وكان تحت إمرته أبو بكر وعمر. ما ولى لأنه هو أحب الناس إليه، لا، ولى لأنه كان أكفأ عسكريا، عنده خبرة عسكرية أكثر من غيره، أو لأمر آخر نتعرض له في غزوة ذات السلاسل بعون الله، يعني كان له قرابة بينهم وبين اللي راح يغزوهم. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام قدم زيدا على جعفر، ما يلزم أن يكون أحب إلى الرسول من جعفر، ولكن من باب الكفاءة العسكرية. هذا عموم، ولكن في حقيقة الأمر كان زيد أحب إلى الرسول من جعفر ومن غيره، قدمه لكفاءته. لا يلزم التقديم المحبي، لكن زيد في واقع الأمر كان رسول يحبه أكثر من جعفر ومن غير جعفر رضي الله عنهم جميعا. لذلك قصة على السريع، في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، كان عمر لما كسر المال في بيت مال المسلمين كان يوزع معاشات على المسلمين، كل واحد قالوا 3000 درهم كل واحد، بس كان يعطي أكثر لمن؟ للمهاجرين السابقين والأنصار، يعطيهم أكثر من اللي جاءوا أسلموا بعدين. فصار المهاجرون يأخذوا من 3000، المسلم العادي بيأخذ 2000. فلما وصل دور أسامة وابنه عبد الله، فعطى أسامة 3500، عطى ابنه 3000 شهرية. فقال له ابنه عبد الله، قال له: يا أبي ليش؟ يعني أنا بدي أفهم ليش قدمته علي، أعطيته زيادة ليش؟ أنا ما مشان 500 فرق، بس إنه أنت تقدم الناس اللي مثلا لأنه أسبق للإسلام وأقدم في الجهاد. أسامة مثلي، أسامة ابن زيد، أسامة مثلي، ولد في الإسلام مثلي، وجاهد مع الرسول مثلي، ونشأ في صحبة النبي مثلي، وتعلم مثلي، فليش قدمته عليه في العطاء؟ ماذا أجابه عمر؟ قال: لأنه كان أحب إلى رسول الله منك، ولأن أباه كان أحب إلى رسول الله من أبيك. قال له: أنا أعطيته أكثر لأنه كان الرسول يحبه أكثر منك، وكان الرسول يحب أبوه أكثر مني. يا أخي شوف هذه المحبة للرسول عليه الصلاة والسلام، محبة بس لأن الرسول كان يحبه أكثر، قدمه، يقدم حب الرسول على حبه، قدمه على ابنه. هذه الفائدة الأولى في الحديث. الفائدة الثانية، ننظر وصية النبي للجيش عليه الصلاة والسلام. قال لهم: كونوا عادلين، إذا إنسان بده يسلم ما تقتلوه، ولو كان قتل لنا أحب الناس إلينا الحارث بن عمير، معليش، ولو قتلوا المسلمين دعاة إلى الله، إذا أسلموا يعني إيه أنت ويغفر لهم ما قد سلف. وبعدين وصاهم ما تتعرضوا للنساء ولا للأطفال ولا للرهبان ولا تقطعوا الشجر ولا تهدموا بناء. هذه الوصية الإسلام، هذه التعاليم، تعاليم الحرب، النبي لقنها المسلمين 1400 سنة. اليوم العالم المتطور اليوم أمريكا وأوروبا اللي بيدعوا كامل الحضارة والتقدم العلمي وكل شيء، ما وصلوا إلى هذا المستوى بالأخلاق في الحروب، ما عندهم المستوى. شوف أمريكا لما عملت حربها على العراق كان فعلوا في المسلمين والمسلمات في سجن أبو غريب وغوانتنامو وغيره. منذ يومين قرأت قصة لواحد أفريقي من الكونغو بيقول لما الأوروبيون استعمروا بلادنا كان يتعمدون اغتصاب نسائنا قصدا، مع أنه ما عندهم رغبة في المرأة، المرأة منها جميلة بس بيغتصبوها قدام زوجها. فسألوا ليش؟ طيب لك حتى يفرقوا بين الأسر، لك لأن المرأة لما ترى زوجها ما استطاع يدافع عنها بعد ذلك ستبغضه، وهو لما يرى زوجته اعتدي عليها سيبغضها، فبيصير طلاق وتتفرق الأسر. هؤلاء الأوروبيين هكذا كانوا يعاملوا الأفارقة في العصر الحديث، ما عم نحكي القرون الوسطى. لذلك لم العالم اليوم تطور، نعم صار عنده علم بس ما في دين وأخلاق، لذلك استعملوا هذا العلم في القتل والوحشية. شوف الآن الوحشية اللي تجري في حرب أوكرانيا، قتل وما في احترام للأسير ولا شيء، قتل لغريال تصفية، ما في مبادئ. لذلك هذا العلم إن لم يصحبه دين وأخلاق فلا خير فيه على البشرية. هذه الفائدة الثانية بعون الله. الفائدة الثالثة، حتى لا أطيلك في فائدة الثالثة، النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الوصايا لما عبد الرحمن بن عوف سأل الرسول، طبعا سمعه، قالوا له إن شاء الله ترجع سالما إلينا، قال لا إن شاء الله أستجهد في سبيل الله، إن شاء الله أقتل. هنا مسألة ننتبه لها يا أخي الإسلام، هذه الأمنية الشهادة، مشروع الشهادة، هذا مشروع استحبه الإسلام. كل منا يتمنى أن يموت شهيد، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال في الحديث الصحيح، قال من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء ولو مات على فراشه، حديث صحيح. ولكن الشهادة هي مشروع فردي، الواحد منا يتمنى ذلك، الواحد منا، بس منو مشروع أمة؟ منو مشروع أمة؟ يعني كل الأمة المحمدية على صحيح الصلاة والسلام تتمنى أن تستشهد في سبيل الله، لا، منو مشروع أمة؟ الأمة مشروعها أن تسترضي الله عز وجل وتدعوه أن يمكن لها في الأرض، تمكين. يقول تعالى ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض، تمكين. لأن لو كل الأمة تمنيت الشهيد وكلهم قاتلوا واستشهدوا وركضوا على الموت وماتوا، بصير الأرض كلها للكفار يخلون بها ويفسدون في الأرض. الله تعالى أراد من هذه الأمة هي تستلم الحكم مقاليد الناس، ليش؟ لأن عند العدل والأخلاق والدين والإيمان، فيمنعها هذا من الظلم، من ظلم الآخرين. أما الآخرون لا، لا إيمان ولا دين ولا عدل. لذلك اليوم يا أهل الإسلام، بس بعض الأمثلة، اليوم لما تخلت الأمة عن دورها، الأمة كما ذكرنا دورها القوامة، مثل الرجل قوام على المرأة، هم قوامون على البشرية. يقول تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس، أي قوامين عليهم، إذا واحد منهم ظلم تقومون ظلمة. اليوم الأمة تخلت عن دورها وصارت هي تابعة للأمم الكافرة. شو صار حال البشرية اليوم؟ أسوأ أحوال. اليوم البشرية تمر بأسوأ أحوالها، استلم اليوم مقاليد البشرية أو مقاليد الأرض الغربيون، الأمريكان والأوروبيون. طيب شو فعلوا بالناس؟ الآن كان من أسبوعين كنا نسمع عم يفرضوا على الناس ببلادهم وفي بلادنا زواج الرجل بالرجل وزواج المرأة من المرأة، وزادوا على ذلك حتى من يومين شفنا قصة فتاة تزوجت كلبا، حطوا صورتها وصورة الكلب وعم راحت على المحكمة وعملوا زواج رسمي، زوجت كلبا. هذا في الزواج. الآن الجديد عند الأوروبيين أنه قالوا الغنم والبقر والمواشي تفسد البيئة، الجو عم يتلوث بسببها. طيب شو المطلوب؟ الآن سيمنعون في أوروبا أكل المواشي، لا بقر ولا غنم ولا معزة. شو بدهم يأكلوا؟ يلزمون الناس بالحشرات، بالصراصير والخنافس والديدان. الآن هذا أمر صار، سيجبر الأوروبيون والمسلمون في أوروبا على أكل الحشرات وما بقى في لحمه، لأن الخويريف والكذا تفسد البيئة. شوف لما المسلمون تخلوا عن دورهم في قيادة البشرية، قادها هؤلاء، لا دين ولا خلق ولا فطرة ولا إنسانية، أرازل الناس. نسأل الله تعالى أن يثبتنا على دينه. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله مبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولأبائنا وأمهاتنا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم أكرم نزولهم ووسع مدخلهم وافتح لهم بابا إلى الجنة يأتيهم روحها وريحانها، واسقنا وإياهم من حوض نبيك شربة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.